والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المسألة 37، جعلها الماتن تحت عنوان حكم الشاهد، حكم اليمين مع شاهد الواحد، والبعض يقع في أنه متى يحكم أو يجوز القضاء بالشاهد الواحد واليمين بعد الفراغ عن جواز القضاء بالدينة التي تعني شاهدين عادلين. قال: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي، فإذا المدعي ليس عنده شاهد آخر وكانت دعوى ترتبط بالأموال، يجوز له ماذا؟ أن يضم إلى الشاهد الواحد الذي عنده ماذا؟ اليمين، والحاكم يقضي بذلك. قال: والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، أنه يعتبر تقديم الشهادة على اليمين لا العكس، فلو عكس لم تثبت، يعني الأموال لا تثبت فيما لو عكس. وفيه إشكال وإن كان لا يخلو من قوة من وجه، هذا كله في الدعوة على غير الميت، وأما الدعوة عليه أي على الميت فقد تقدم الكلام فيها. أما في المسألة التي بعدها يقول: الظاهر ثبوت المال المدعى به مطلقا عينا كان أو دينا، يعني القضية لا تختص بالديون بل تشمل ماذا؟ حتى الأعيان، مطلق الأموال. وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخرى بهما أي بالشاهد الواحد واليمين ففيه إشكال، والثبوت أقرب، والثبوت يعني ثبوت غير الأموال بالشاهد الواحد واليمين يقول هو الأقرب. هذه المسألة من المسائل المهمة التي تترتب عليها ثمرات عملية كما هو واضح في باب القضاء. ثبوت الدعوى في الجملة بشاهد واحد ويمين مما لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع فيه عندنا، بلا إشكال أن الدعوى في الجملة بلا تفاصيل تثبت بشاهد واحد ويمين بلا إشكال، وهذا نقول في قبال بعض العامة لا جميع العامة الذين أنكروا ذلك حتى في الجملة وقالوا بأنه أصلا ليس من طرق ثبوت القضاء ماذا؟ الشاهد الواحد واليمين. وسيأتي استعراض بعض الأخبار التي اعترض فيها بعض فقهاء العامة على الأئمة عليهم السلام في قضائهم بالشاهد الواحد واليمين. إذن في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ولا نزاع، وقد دلت النصوص المعتبرة المستفيضة على ذلك. وبعض هذه النصوص المعتبرة كما سيأتي دل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضى بهما، وأن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة قضى بهما أي بالشاهد الواحد واليمين. نعم الكلام وقع في أن القضاء بهما هل يختص بالديون؟ بالديون فقط، ومراد بالديون واضح، بل في الذمة هذا هو الذي يمكن إثباته بشاهد واحد ويمين المدعين، أو لا أنه يشمل الأموال مطلقا أعم من الديون، مطلق الأموال يمكن أن تثبت بشاهد واحد ويمين سواء كانت دينا أو كانت ماذا؟ من الأعيان، أو أنه يشمل القضاء بهما يشمل مطلق حقوق الناس به أعم من الديون وأعم من الأموال، مطلق حقوق الناس، وإن لم تكن من الأموال من قبيل القصاص، من قبيل وأمثال القصاص كما سيأتي. كثير من الأمور تثبت هي من حقوق الناس وليست من الأموال، القصاص ليس من الأموال، لكنه يثبت لماذا يثبت؟ هذا الاحتمال الثالث أنه يثبت بشاهد واحد وماذا؟ ويمين المدعي. حقوق الوكالة حق الناس، لكنه ليس ماذا؟ ليس من الأموال. وأمثال هذه الأمور، النسب، الطلاق، هذه الأمور كلها على الاحتمال الثالث تثبت بشاهد واحد ويمين. أو لا، أن القضاء بأن القضاء بهما يشمل مطلق الحقوق، مطلق الحقوق، وإن لم تكن من حقوق الناس، وهذا التعميم بلحاظ حقوق الله، ما يصطلح عليه بحقوق الله الذي هو عبارة عن الحدود والتعزيرات وأمثال هذه الأمور، هذه يصطلح عليها بحقوق الله. كاحتمال يطرح في المقام هو أن القضاء بالشاهد الواحد واليمين يشمل كل هذه الأمور، يشمل الديون والأموال وحقوق الناس من غير الأموال كالقصاص ونحوه كما قلنا، بل يشمل حتى ماذا؟ الحدود والتعزيرات التي هي من حقوق الله سبحانه وتعالى. وبالطبع أن المراد بالديون ما هو؟ المراد بالأموال ما هو؟ المراد بالأموال كما صرحوا به في كلماتهم، قالوا أن المراد به كل ما كان مالا كالدين والقرض وأمثالهما، ما يكون مال، دعوة مال، دعوة على مال، أو قصد به ماذا؟ المال. هذا أيضا ألحق ماذا؟ بالأموال. من يعمم للأموال يعممه لما كان مالا مباشرة، ولما قصد به ماذا؟ المال. المعارضات مطلقا يقصد بها ماذا؟ المال، بيع، إجارة، كذا كذا إلى آخره، هذه كلها يقصد بها المال، فتدخل في الأموال. فلو قلنا بشمول القضاء بالشاهد الواحد واليمين بمطلق الأموال يشمل كل هذه الأمور. حقوق الناس بينا ما هو المراد بها، يشمل الديون، يشمل الأموال، ويشمل أيضا ماذا؟ بعض الحقوق التي هي ليست من صنف الأموال ولا يقصد بها الأموال، كما قلنا من قبيل القصاص، من قبيل الوكالة، من قبيل الوصايا، يجعله وصيا، تثبت الوصايا بماذا؟ بشاهد واحد ويمين، إذا قلنا بهذا التعميم. هذا المراد بحقوق الناس، والمراد بحقوق الله أيضا اتضح ما هو المقصود بها. على مستوى الفتاوى، على مستوى الفتاوى ظهر أن الأقوال ثلاثة في هذه المسألة، ثلاثة. القول الأول وهو الاختصاص بالديون، أن القضاء بهما يختص بالديون فقط، فقط بالديون، فلا يشمل الأعيان وإن كانت من الأموال. هذا القول الأول هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي في النهاية، حكي عن الشيخ الطوسي في النهاية، وفي الاستفسار ومحكي عن الغنية والمراسم والكافي، بل في الغنية الإجماع عليه، يبدأ صاحب الغنية الإجماع على ماذا؟ على اختصاص القضاء بهما بماذا؟ بالديون. الشيخ في الاستفسار دفاعا عن هذا الرأي سيأتي أنه حمل النصوص المطلقة الوارده في المقام سياده استعراضها عملها على ماذا؟ على خصوص الديون، عملها على خصوص الديون. هذا الراي الاول او القول الاول. المشهور ذهب الى خلاف هذا القول، المشهور عمم القضاء بهما لمطلق الاموال، لم يقصروا بماذا؟ بالديون. هذا قول مشهور ومعروف، والدعي عليه الاجماع. الشيخ الطوسي في الخلاف نفسه يدعي الاجماع على هذا، على هذا التعميم الاموال. صاحب السرائر يدعي الاجماع عليه، العلامه المختلف يدعي الاجماع عليه، اختاره كثيرون جدا، هو المشهور والمعروف. لكن هؤلاء دعوا الاجماع عليه، على ماذا؟ على هذا التعميم لمطلق الاموال. واما التعميم لحقوق الناس وان لم تكن من الاموال، هذا التعميم القائل به قليل، مال إليه المحقق السجواري في الكفاية، مال إليه. ومن المتأخرين ممن اختار هذا القول السيد القوي قدس الله نفسه الزكية، سيد الماكن اختار هذا القول، يعني اختار ثبوت مطلق حقوق الناس وإن لم تكن من الأموال بالشاهد الواحد واليمين. هذا على مستوى الفتاوى، وتبين من هذا أن الأقوال ثلاثة في المسألة: تخصيص بالديون، تعميم للأموال، تعميم لمطلق حقوق الناس. وأما على مستوى النصوص وهي كثيرة، النصوص يمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى ما يدل على جواز القضاء بهما في الجملة وبنحو القضية المهملة، قضية مهملة ما يفهم منها أكثر من هذا، ما يجوز القضاء بهما. وتنفعنا في قبال العامة الذين ينكرون حتى الموجبة الجزئية، لا نقول هناك من النصوص ما يدل على جواز القضاء بهما، لكن أين متى في أي مورد هذا لا يفهم من هذه الروايات. هذه الروايات مروية في الباب الرابع عشر من أبواب كيفية الحكم، من قبيل مثلا معتبرة حماد بن عيسى التي هي الحديث الرابع في هذا الباب، يرويها الشيخ الكليني عن عمي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. الرسول قضى بشاهد ويمين، فما نستطيع أن نفهم منها يعني تحديد المورد، حتى الإطلاق لا نفهمه منها، لأنه حكاية السعر الخارجي ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إطلاق، ليس فيه إطلاق. القضية قضية مهملة، يستفاد منها كما قلنا إثبات الموجب الجزئية في قبال السلب الكلي الذي يقول به أبو حنيفة كما سيأتي. يدخل في هذا الباب أيضا رواية العباس بن هلال، يدخل في هذه الطائفة، هي الحديث الثالث عشر في هذا الباب. يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبي بن قولوة عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة، يعني الإمام الرضا يحدث عن الإمام الصادق، قضية بين أبي حنيفة وبين الإمام الصادق، عليه السلام أن جعفر بن محمد عليه السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ ومن هذه الرواية يظهر أن هذا شيء معروف عن الطائفة عن الشيعة عن الأئمة عليهم السلام، ويقول كيف تقضون بذلك. فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم. عندكم يعني باعتبار أبو حنيفة عراقي، عندكم بالعراق يعني بالكوفة. فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد، أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة 100. فقال: ما نفعل؟ لا نفعل ذلك. فقال: بلى، يشهد 100 فترسلون واحدا يسأل عنهم، ثم تجيزون شهادتهم بقوله. فأنتم بالنتيجة اعتمدتم على ماذا؟ على شاهد واحد، لأنه لم يكن عندكم شهادة من أرسلتم واحدا. هنا هو فحص ونقل لكم شهادة ماذا؟ 100. فتجيزون شهادة 100 بشهادة واحد. هذه الرواية أيضا ما يفهم منها أكثر من الموجبة الجزئية كما قلنا. الحديث الثالث الذي يدخل في هذه الطائفة، الحديث 17 من الباب نفسه الذي يرويه صاحب الوسائل عن قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البجنطي صاحب الوسائل الرواية مباشرة عن كتاب قرب الإسناد الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد لا أشكال، عن البجنطي هو أيضا فقد لا أشكال. الشيخ صاحب الوسائل طريقة إلى قرب الإسناد تام ظاهرا، لأنه قرب الإسناد يعده من الطائفة الأولى من الكتب التي نقل عنها، تعتبر مصادر لكتاب ماذا؟ لكتاب الوسائل. والقسم الأول هي كتب نقل عنها مباشرة، ومنها قرب الإسناد، وذكر قرائن كثيرة، ذكر أن هذه قضية مقطوعا بها، نسبتها إلى مصنفيها ومؤلفيها قضية لا إشكال فيها لوجود قرائن كثيرة تدل على انتسابها إلى مصنفيها، منها قرب الإسناد. إذن هو عندما ينقل عن قرب الإسناد مباشرة هو ثبت عنده ماذا؟ أن هذا قرب الإسناد، انتسابه إلى مؤلفه ومصنفه قضية مقطوعا بها. والقرائن التي يذكر قرائن مهمة من قبيل خطوط العلماء عليها، من قبيل كثيرة يذكرها في خاتمة الوسائل، ويذكر منها في الظاهر أن صاحب الوسائل يملك طريق إيمان إلى قرب الإسناد، بل أكثر من هذا أن قرب الإسناد ثابت عنده بقرائن قطعية تدل على صحة انتسابه إلى ماذا؟ إلى مصنفه. فكأن الحميري حدث صاحب الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البجنطي، يمكن تصحيح هذه الرواية. قال: سمعت الرضا عليه السلام البجنطي يقول، سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام: تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال: نعم، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي بين أظهركم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعجب من هذا؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في 100 شاهد. فقال له: لا نفعل. فقال: بلى، تبعثون رجلا واحدا، شبيه الرواية السابقة، تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن 100 شاهد، فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنما هو رجل واحد. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي ما دل على 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 جواز القضاء بهما في الديون، ما دل على جواز القضاء بهما في الديون. هذه الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الثانية. هذه الطائفة فيها روايات كثيرة من قبيل صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجد في الهلال إلا شاهدي عدل. صريح الرواية في جواز القضاء بهما في ماذا؟ الديون. هاي رواية. الرواية الثانية هي الحديث الخامس في الباب وهي معتبرة لأبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق، يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين. كلام الإمام عليه السلام: وذلك في الدين. وضع الرواية في جواز القضاء بهما في ماذا؟ في الدين بلا إشكال. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية القاسم بن سليمان اللي هي الحديث الحادي عشر من الباب نفسه. الحديث الثالث معتبرة حماد بن عثمان الشبعيت. الحديث الحادي عشر في الباب نفسه. الحديث الثالث اللي هو الحديث الثالث عشر الحادي عشر في الباب نفسه هي معتبرة حماد بن عثمان. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعين. هذه صريحة في جواز القضاء بهما في الدين. الرواية الرابعة اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه اللي هي رواية القاسم بن سليمان. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده وحده. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين، يعني المدعي مطالب بالدين، مع يمين الطالب في الدين وحده، مع يمين الطالب في الدين وحده. هذه لا إشكال، قد يفهم منها أكثر من جواز القضاء بهما في الدين، وإنما يفهم منها ماذا؟ اتصال ذلك ماذا؟ بالديون. هذه هي الحديث الآخر. الحديث الآخر في هذه الطائفة هو الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي رواية حماد بن عثمان. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين المدعين. هذه روايات، بعضها بعض هذه الروايات هناك مناقشة فيها أسانيدها، لكن لا إشكال في أن هذه الطائفة تشتمل على روايات معتبرة ومهمة، وسيأتي التعرض لها مفصلا. المقدار قدر المتيقن أنها تدل على ماذا؟ على جواز القضاء بهما في الدين. هذه الطائفة الثالثة. الثانية، الطائفة الثالثة ما يظهر منه التعميم لمطلق حقوق الناس. مطلق حقوق الناس وإن لم تكن من الديون وإن لم تكن من الأموال، مطلق حقوق الناس في قبال حقوق الله سبحانه وتعالى، في قبال حقوق الله. هذه الطائفة أمددها رواية واحدة ولا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، اللي هي الحديث الثاني عشر في الباب نصه. الرواية تامة سندا بلا إشكال عن أبي عبد عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا. صريح الرواية في التعميم لمطلق حقوق ماذا؟ حقوق الله في قبال حقوق الناس، فلا داعي لتخصيص بالأموال ولا بالديون. الوكالة من حقوق الناس، القصاص من النسب إلى آخره، كل هذه الأمور تشمل هذه الرواية، حقوق الناس في قبال حقوق الله. هذه هي الطائفة الثالثة. هذه أهم رواية في الطائفة الثالثة. هناك روايات اشتملت على لفظ الحق، من قديم مثلا الحديث الثاني في الباب نفسه، والحديث الثامن، والحديث التاسع. الحديث الثاني مثلا اللي هي معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق، وأكو روايات من قبيلها. أما فشن فلسفة الحق؟ فلسفة بالدين، فتكون داخلة في الطائفة شنو؟ طائفة ثانية. هؤلاء فلسفة بالمطلق الحق، مطلق الحق، ليش خص بخصوص الحقوق المالية؟ مطلق الحقوق مع يمين صاحب الحق، فتصلح أن تكون ماذا؟ من روايات الطائفة الثالثة اللي قلنا بأنها أهم من جواز القضاء بهما لمطلق حقوق الناس. هذا صاحب الحق أهم من الدين، وأهم من المال، وأهم من أشياء أخرى. المهم أن يكون حقا للإنسان، مالا كان أو مالا أو ليس مالا. هذه الرواية إذا قسمنا الحق فيها بمطلق الحق الأعم من الحقوق المالية يمكن جعلها من روايات الطائفة الثالثة. من هذا القبيل كما قلنا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي هي الحديث الثامن، الحديث التاسع اللي هو رواية أبي مريم، وكذلك الحديث الرابع عشر اللي هي مرسلة علما للصدوق. الطائفة الرابعة والأخيرة ما قد يفهم منها الإطلاق، ماذا؟ الإطلاق. بس انتهى تماما. هذه الرواية فقط رواية واحدة هي الطائفة الرابعة، ما يفهم منها الإطلاق. هذه الطائفة هي تتمثل في صحيح الحماد بن عثمان في حديث السابع في الباب نفسه. الصحيحة تقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قضى بشاهد وماذا؟ و ابن حماد بن جنون ابن عثمان. لا مو هاي، مو السابع، حديث مولانا الحديث اللحظة هذه. خلوها أراجع الطائفة الرابعة، وبذلك تنتهي النصوص التي أردنا تصنيفها إلى هذه الطوائف الأربعة.